بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وصلى معكم أيها الإخوة عند باب نواقض الوضوء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهي سبعة. وهذا العدد أيها الإخوة عرف بالاستقراء، وغالبا أكثر الأعداد التي تذكر في كتب الفقه فإنها تبنى على الاستقراء، وهذه السبعة بناء على اجتهاد المؤلف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: الخارج من السبيلين على كل حال. السبيلان هما القبل والدبر، وهما مخرج البول والعذرة، وألحق بعض الفقهاء بالسبيلين مخرج الولد بالنسبة للمرأة. وقول المؤلف رحمه الله على كل حال بمعنى سواء كان الخارج طاهرا أم نجسا أو قليلا أو كثيرا، أو كان هذا الخارج معتادا كالبول والغائط أو غير معتاد، ففي جميع هذه الحالات عند المؤلف يكون هذا الخارج ناقضا للوضوء. والذي يخرج من السبيل عدة أمور: الأمر الأول البول والغائط، والثاني الريح، والثالث المذي، وقد تقدم الكلام على هذه الأمور في النجاسات. والأمر الرابع الودي، والودي هو ماء ثخين أبيض يخرج بعد البول، وهذا خاص بالذكر، وحكم الودي هو حكم البول لأنه غالبا يكون مختلطا بنجاسة البول. الأمر الخامس مما يخرج من السبيلين دم الاستحاضة، وهذا خاص بالنساء. والسادس الخارج النادر من السبيلين مما هو غير معتاد كخروج الحصى أو الدود أو الريح من القبل. والأمر السابع مما يخرج من السبيلين بالنسبة للمرأة رطوبة فرج المرأة، ورطوبة فرج المرأة كما يسميها الفقهاء عبارة عن إفرازات طبيعية عديمة اللون، وعادة تكون لزجة تشبه بياض البيض، وهذه تخرج كما قرر الأطباء من عنق الرحم ولا تخرج من مخرج البول. ولذلك اختلف الفقهاء في حكمها، هل هي طاهرة أم نجسة، وهل هي تنقض الوضوء أم لا تنقض الوضوء. والراجح والله أعلم هو الذي يعني أفتى به الشيخ العثيمين رحمه الله أنها طاهرة ولا تنقض الوضوء. كذلك مما يخرج من السبيل الذي يخرج بعد الغسل من الجنابة، ما يخرج أو السائل الذي يخرج بعد الغسل من الجنابة إذا لم يكن هناك شهوة جديدة أوجبت خروجه، وغالبا هذا يكون متبقيا مما خرج قبل الاغتسال. هذه الأمور الثمانية هي التي نص عليها الفقهاء مما يخرج من السبيلين على كل حال. ثم قال رحمه الله: والخارج النجس من سائر البدن إذا فحش. الخارج النجس من سائر البدن، أي من غير السبيلين، لا يخلو من حالتين: إما أن يكون الخارج بولا أو غائط، وهذا قد اختلف فيه الفقهاء هل ينقض الوضوء أو لا، وهذا ممكن ولا سيما في هذه العصور المتأخرة، كأن يكون الإنسان عنده مرض من الأمراض فيجرى له عملية فيكون مخرج البول أو مخرج الغائط من غير السبيلين. والأرجح والله أعلم أن مجرد خروج البول أو الغائط حتى ولو من غير السبيلين يعد ناقضا للوضوء. الأمر الثاني أن يكون الخارج من غير البول أو الغائط، مثل الرعاف أو القيء أو الجرح أو الحجامة، على القول بنجاسة دم الآدمي. فهذه قد اختلف الفقهاء في حكمها، هل تعتبر ناقضا أم لا؟ والأرجح والله أعلم أنها لا تعتبر ناقضا، وهذا هو مذهب المالكية والشافعية. ثم قال رحمه الله: وزوال العقل إلا النوم اليسير جالسا أو قائما. زوال العقل أيها الإخوة يكون على صورتين: الصورة الأولى زوال العقل بالجنون والإغماء والسكر، وهذا قد أجمع العلماء على نقضه للوضوء، واختلفوا في السكران. والحالة الثانية أو الصورة الثانية لزوال العقل، زوال العقل بالنوم، وهذا يعد ناقضا من نواقض الوضوء لحديث صفوان: لكن من غائط وبول ونوم، ولحديث علي: وكاء السهر العينان فمن نام فليتوضأ. المؤلف رحمه الله استثنى حالتين للنوم لا ينتقض بها الوضوء، فقال: إلا النوم اليسير جالسا أو قائما. فاستثنى حالة القيام، لو نام الإنسان وهو قائم أو نام وهو جالس. ويخطئ كثير من عامة الناس في فهم هذا القيد، فيظنون أن مطلق الجلوس لا ينقض الوضوء، وهذا غير صحيح. مراد الفقهاء بهذا القيد إذا كان متكئا أو مستندا أو محتبيا، فإنه يكون ناقضا للوضوء. أما من جلس من غير اتكاء، هذا الذي يعني يعد غير ناقض من الوضوء على قول الفقهاء، وذلك لأن المتكئ أو المستند مثله مثل المضطجع، ولذلك سبحان الله قد يموت الإنسان وهو جالس، وهذا ما حدث مع سليمان عليه السلام، كان متكئا على منسأته. ولذلك مراد الفقهاء بهذا القيد غير المتكئ وغير المحتبي أو المستند. وقد اختلف الفقهاء في النوم هل يعد ناقضا أم لا، وقد ذكر الصنعاني 8 أقوال في خلاف الفقهاء. والأرجح والله أعلم أن النوم يعتبر ناقضا مطلقا، لا فرق بين الجالس والمضطجع. ثم قال رحمه الله: ولمس الذكر بيده. هذا هو الناقض الرابع الذي ذكره المؤلف، والمراد بلمس الذكر اللمس الذي يكون من غير حائل. وقول المؤلف: ولمس الذكر، لفظة الذكر خرجت مخرج الغالب، لأن المرأة حتى لو مست فرجها يكون ذلك ناقضا للوضوء،
بدليل حديث ابن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. فلا فرق بين الرجل والمرأة في هذا الناقض. ثم قال رحمه الله: ولمس امرأة لشهوة. وهذا هو الناقض الخامس، وهو لمس المرأة لشهوة. وسدل أصحاب هذا القول بقوله سبحانه وتعالى: أو لمستم النساء، وفي قراءة: أو لمستم النساء، وهي محمولة على مس اليد. وقد اشترط المؤلف رحمه الله شرطين للحكم بهذا الناقض. الشرط الأول أن يكون مسا مباشرا من غير حائل، والشرط الثاني أن يكون هذا المس مصحوبا بشهوة. وقول المؤلف رحمه الله ولمس امرأة، هنا أطلق المؤلف، وهذا الإطلاق مقصود، سواء كان اللمس لامرأة أجنبية أو لامرأة تحل له، بمجرد اللمس ينتقض الوضوء بهذين الشرطين. ثم قال رحمه الله: والردة عن الإسلام. والمراد بالردة الكفر بعد الإسلام. وسدل من قال بأنها تنقض الوضوء بعموم قوله سبحانه وتعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. ثم قال رحمه الله: وأكل لحم الجزور، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم توضأ منها. قيل: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ. فأكل لحم الإبل ناقض للوضوء لصريح هذا الحديث، وهو حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه الذي رواه مسلم. ثم قال رحمه الله: ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، فهو على ما تيقن منها. وهذه قاعدة جليلة عامة في جميع الشكوك، فمن تيقن حالا فالأصل البقاء على هذه الحالة حتى يتيقن خلافها. فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث فالأصل أنه على طهارة، ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة فالأصل أنه غير طاهر. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الغسل من الجنابة. والموجب له خروج المني، وهو الماء الدافق والتقاء الختانين، أي الذي يوجب الغسل من الجنابة خروج المني، سواء كان في اليقظة أو في النوم، وكذلك الجماع، سواء أنزل الرجل أو لم ينزل، مجرد التقاء الختانين موجب للغسل. ثم قال: والواجب فيه النية. هنا المؤلف رحمه الله شرع في بيان صفة الغسل، وأن الغسل له صفتان: صفة إجزاء وصفة كمال، كما أن للصلاة وللوضوء وللحج صفة إجزاء وصفة كمال، فكذلك الغسل له صفة كمال وصفة إجزاء. وضابط الفرق بين الصفتين أن ما اشتمل على الواجبات فهو صفة إجزاء، وما اشتمل على المسنونات فهو صفة كمال. يعني ما اشتمل على الواجب فقط فهو صفة الإجزاء، وما اشتمل على الواجب والمسنون فهو صفة الكمال. وذكر المؤلف رحمه الله هنا ثلاث واجبات للغسل: الأول النية، وهي شرط لصحة الغسل لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ثم قال: وتعميم بدنه بالغسل. وهذا هو الواجب الثاني، تعميم الجسد بالماء، وهذا بإجماع أهل العلم. الواجب الثالث قال: مع المضمضة والاستنشاق. ووجوب المضمضة والاستنشاق هذا هو مذهب الحنابلة ووافقهم على ذلك الحنفية، واستدلوا على ذلك بعموم قوله سبحانه وتعالى وإن كنتم جنوبا فاطهروا، فالله سبحانه وتعالى أمر بتطهير البدن فيدخل فيه كل ما يمكن إيصال الماء إليه من أعضاء البدن بدون حرج ولا ضرر. وبعضهم ألحق المضمضة والاستنشاق بغسل الوجه. قال وتسن التسمية، هنا شرع المؤلف البيان صفة الغسل الكامل. والتسمية في الغسل إما أن تكون مع الوضوء فحكمها حكم التسمية في الوضوء، وإما أن تكون من غير وضوء. والتسمية من غير وضوء مما اختلف فيه أهل العلم، والأرجح والله أعلم أنه لا دليل صريح عليها إلا القياس على الوضوء، والقياس هنا مع الفارق. ولذلك نقول على هذا القول صفة الإجزاء لا يشرع فيها التسمية، وصفة الكمال بالنسبة للغسل تشرع فيها التسمية. ثم قال رحمه الله وأن يدلك بدنه بيديه. والدلك في الغسل مستحب، ولكن ذكر بعض الفقهاء حالة واحدة إذا كان الشخص ذا شعر كثيف بحيث لا يصل الماء إلى البشرة فيجب في هذه الحالة الدلك. قال رحمه الله ويفعل كما روت ميمونة قالت سترت النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل من الجنابة فبدأ فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه ثم ضرب بيده على الحائط أو الأرض ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفاض الماء على بدنه ثم تنحى فغسل رجليه. هذه الصفة التي ذكرتها ميمونة رضي الله عنها هي صفة الكمال. وقال ابن رشد رحمه الله أجمع العلماء على أن صفة الطهارة الواردة من حديث ميمونة وعائشة هي أكمل صفاتها من حديث عائشة وميمونة، وأن ما ورد في حديث أم سلمة فهو من أركانها الواجبة، وحديث ميمونة الذي ذكره المؤلف متفق عليه في الصحيحين. قال رحمه الله ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة إذا روى أصوله. والمراد بأصول الشعر ملابت الشعر في الجسد، وإذا كان الشعر ضفائر مشدودة وهو الذي يعرف عندنا بالعكس وهي معروفة فيجزئ غسل ظاهر الشعر، ولا يجب على المرأة أن تنقض شعرها في غسل الجنابة، بدليل حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه للجنابة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. ثم قال رحمه الله وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما، وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزأ عن جميعها وإن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى. ذكر المؤلف رحمه الله بالنسبة لجمع نية الطهارتين الوضوء والغسل ذكر ثلاث حالات. الحالة الأولى أن ينويهما معا، ينوي الحدث الأصغر والأكبر، فهنا يرتفعان معا لأن الأصغر يدخل مع الأكبر أو يدخل فيه الأكبر. الحالة الثانية أن ينوي بالاغتسال رفع الحدث الأصغر فقط، ففي هذه الحالة لا يرتفع الحدث الأكبر مطلقا لأنه يعني لم ينويه. الحالة الثالثة إذا نوى الحدث الأكبر فقط ولم ينوي الحدث الأصغر، فهل الحدث الأكبر يرتفع في هذه الحالة، أو فهل الحدث الأصغر في هذه الحالة يرتفع مع أنه لم ينوى أم لا؟ ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يرتفع، لأنه قال وإن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى، يعني النوى الأكبر ارتفع الأكبر فقط، وإن نوى الأصغر ارتفع الأصغر فقط. وهناك قول آخر وهو رواية كذلك في المذهب الحنبلي أن من نوى الأكبر فقط ارتفع معه الأصغر، وهذا هو الأقرب والله أعلم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب التيمم وصفته. بدأ المصنف رحمه الله ببيان صفة التيمم فقال أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب، يضرب بيديه بحيث تكون يعني الأصابع مفرجة كي يصل الغبار إلى ما بين الأصابع. قال ضربة واحدة فيمسح بهما وجهه وكفيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار إنما كان يكفيك هكذا، وضرب بيديه الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه. من صفة التيمم أن يضرب ضربة واحدة فقط ثم يمسح بها الوجه والكفين، وحد الوجه هو نفسه ما تقدم معنا في باب الوضوء طولا وعرضا، ويمسح بهذه الضربة وجهه وكفيه. قول المؤلف فيمسح بهما وجهه وكفيه، الواو الأصل في لغة العرب أنها لا تفيد الترتيب وإنما تدل على مطلق الجمع، فيفهم من كلام المؤلف أن الترتيب في مسح الوجه والكفين ليس بواجب، فلو أن المتيمم مسح أولا الوجه أو مسح أولا الكفين فيعني تيممه صحيح. قال وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح أكثر جاز، أي إذا ضرب الأرض أكثر من ضربة أو مسح أكثر من مسح للوجه والكفين أو زاد على الكف، فعلى قول المؤلف جاز له ذلك. وقد ورد حديث في يعني الضربتين، ولكن هذا الحديث الراجح والله أعلم أنه لا يصح، فيبقى على الأصل أن الأصل أن التيمم يكون بضربة واحدة لأن هذا هو الوارد في السنة. ثم قال رحمه الله وله شروط أربعة، أي التيمم له شروط أربعة، أحدها العجز عن استعمال الماء لعدمه أو خوف الضرر باستعماله لمرض أو برد شديد أو خوف العطش على نفسه أو ماله أو رفيقه أو خوف على نفسه أو ماله في طلبه أو إعواز إلا بثمن كثير، فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه أو وجد ماء لا يكفيه لطهارته استعمله وتيمم للباقي. إذن الشرط الأول من شروط صحة التيمم العجز عن استعمال الماء، وقسم المؤلف رحمه الله هذا العجز إلى قسمين: عجز كلي عن استعمال الماء وعجز جزئي. القسم الأول من العجز هو العجز الكلي عن استخدام الماء، ذكر المؤلف رحمه الله له ستة أحوال أو ستة صور وأمثلة. فالحالة الأولى قال في قوله العجز عن استعمال الماء لعدمه، أي لعدم وجود الماء. والحالة الثانية في قوله أو خوف الضرر باستعماله لمرض. والحالة الثالثة أو برد شديد. والحالة الرابعة أو خوف العطش على نفسه أو ماله أو رفيقه، بمعنى أنه عنده الماء لكن يخشى من استعماله أن يصاب بالعطش، أما نفسه أو ماله كالرقيق أو مثال آخر غير الرقيق الأغنام وغير ذلك أو رفيقه أو صاحبه. الحالة الخامسة قوله أو خوفه على نفسه أو ماله في طلبه، يعني يخاف إذا ذهب يبحث عن الماء أن يصاب بضرر من عدو أو غير ذلك أو بمرض يصيبه. الحالة السادسة أو إعوازه إلا بثمن كثير، يعني هو موجود لكن لابد أن يشتريه وثمنه مبالغ فيه، فهنا يعذر وحكم حكم العاجز. قوله رحمه الله فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه أو وجد ماء لا يكفيه لطهارته استعمله وتيمم للباقي، هذا هو القسم الثاني للعجز وهو العجز الجزئي عن استعمال الماء، وقد ذكر المؤلف رحمه الله له صورتين. الأولى بقوله فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه، وصورة هذه الحالة في الجنب الذي لا يجد ماء يكفي جسده كله. الحالة الثانية أو الصورة الثانية بقوله أو وجد ماء لا يكفيه لطهارته استعمله وتيمم للباقي، وهذا في من كان عليه حدث أصغر، فإذا هناك فرق بين الحالتين التي ذكرها المؤلف. الحالة الأولى قال الشراح أنها في من كان عليه حدث أكبر ووجب عليه الاغتسال، والحالة الثانية في من كان عليه حدث أصغر ووجب عليه الوضوء. فهنا في هذه الحالات يجب عليه أن يغسل بعض بدنه، والأفضل أن يبدأ بأعضاء الوضوء إذا كان يعني سيغتسل، فيتوضأ ويتيمم لما تبقى من الأعضاء التي لم يغسلها. ومما يدل على جواز الجمع بين الوضوء والتيمم أو غسل جزء من البدن والتيمم عموم قوله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وحديث عمرو بن العاص لما كان في سرية فأجنب فمن شدة البرد توضأ وتيمم وصلى بهم إماما، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أقره عليه. قال والثاني أي الشرط الثاني للتيمم الوقت، فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها ولا لنافلة في وقت النهي عنها. إذن الشرط الثاني للتيمم أن يكون التيمم لكل صلاة في وقتها، فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها ولا يتيمم لنافلة في وقت النهي، وهذا هو مذهب الحنابلة وغيرهم من الفقهاء. واستدلوا على ذلك بحديث أيما رجل تدركه الصلاة فعنده مسجده وطهوره، فقالوا كلمة عنده تدل على أنها عند الإدراك، يعني التيمم يكون عند الإدراك، فإذا وجد الموجب للتيمم وجد المبيح له فقط. قال الثالث أي الشرط الثالث النية، فإن تيمم لنافلة لم يصل بها فريضة. قبل الشرط الثالث بالنسبة للشرط الثاني، الأرجح والله أعلم أن هذا الشرط لا دليل عليه صريح من الكتاب والسنة، ولذلك حكم التيمم هو حكم الوضوء لأنه بدل عنه، فإذا جاز الوضوء قبل الوقت جاز التيمم قبل الوقت. الشرط الثالث قال النية، فإن تيمم لنافلة لم يصلي بها فريضة، وإن تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها، وهذا هو الشرط الثالث النية لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وهنا الحنابلة في الشرط الثاني والثالث فرقوا بين نية التيمم ونية الوضوء، فإن الوضوء إذا أراد به السباحة نافلة جاز له أن يصلي به فريضة، بينما التيمم إذا نوى به نافلة لا يجوز أن يصلي به فريضة على يعني قول المؤلف. وسبب الخلاف في الشرط الثاني والشرط الثالث يعود لخلاف الفقهاء في مسألة التيمم، هل التيمم طهارة ضرورية والحدث فيها لا يرتفع إنما يستباح، أم أن الطهارة بدل عن التيمم؟ يعني هل التيمم مبيح للصلاة فقط أم أن التيمم بدل للوضوء ويأخذ حكم الوضوء؟ فمن قال بالقول الأول اشترط هذين الشرطين، ومن قال بالقول الثاني لم يشترط هذين الشرطين، والأرجح والله أعلم أن التيمم بدل للوضوء، فالأصل أنه يأخذ حكم الوضوء. قال الرابع التراب، فلا يتيمم إلا بتراب طاهر، إلا بتراب طاهر له غبار، أي من شرط ما يتيمم عليه أمران. الأمر الأول أن يكون صعيدا، لا يجوز أن يتيمم بغير صعيد الأرض لعموم الآية، والصعيد يطلق في اللغة على وجه الأرض، وكل ما يتصاعد عليها من تراب أو حجر أو جبس وأصله من الأرض، إذا كان هذا الصعيد أصله من الأرض فيجوز أن يتيمم به، أما إن كان أصله من صنع الآدمي كالدقيق أو الطحين أو الإسمنت فهذا يعني لا يصح التيمم به. الأمر الثاني مما يعني يشترط أن يتيمم عليه على قول المؤلف أنه لا بد أن يكون شيء منه ينتقل إلى اليدين والوجه، وهو شرط الغبار. هل يشترط فيه يعني التراب الذي يتيمم به أن يكون فيه غبار أم لا؟ على قول المؤلف اشترط الغبار، واستدلوا على ذلك بقوله سبحانه وتعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فقالوا كلمة منه هنا للتبعيض، أي لا بد أن يصل للوجه شيء من هذا المتيمم عليه، ولا يتحقق هذا الوصول إلا في حال وجود الغبار. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الغبار لا يشترط، إنما يصح التيمم بكل ما كان على صعيد الأرض، وهذا هو مذهب كثير من أهل الحديث وهو الأرجح، ولكن قول المؤلف هو الأحوط. قال ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء، وذلك لأن طهارة التيمم بدل عن طهارة الماء، وهذا القول بالحقيقة يعني مما يدل على أن التيمم بدل وليس يعني مبيح فقط للصلاة، فجميع ما يبطل الوضوء يبطل التيمم، وهذا بإجماع أهل العلم. قال وخروج الوقت، أي أن الرجل لو أنه تيمم لصلاة الظهر ثم خرج وقت الظهر بطل هذا التيمم على هذا القول، وهذه المسألة مبنية على المسألة السابقة هل التيمم رافع أو مبيح، والراجح أن خروج الوقت لا ينقض الوضوء. قال والقدرة على استعمال الماء وإن كان في الصلاة، يعني من تيمم ثم يعني أصبح قادرا على استعمال الماء حتى ولو في الصلاة فقد بطل التيمم ووجب عليه الوضوء وإعادة الصلاة، وهذا بإجماع أهل العلم. ثم قال المؤلف رحمه الله باب الحيض. والحيض دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة من غير سبب ولادة. وباب الحيض يعتبر يعني في كتاب الطهارة من أدق الأبواب ومن أصعبها، حتى قال أبو يعلى رواية عن الإمام أحمد أنه مكث 9 سنين في باب الحيض حتى فقه هذا الباب. وهذا عند الفقه إنما يدل على دقة مسائل باب الحيض. قال: باب الحيض ويمنع 10 أشياء. ذكر المؤلف رحمه الله الأحكام المترتبة على الحيض وهي كثيرة، وذكر منها 10 أحكام. قال: فعل الصلاة ووجوبها، أي أن الصلاة غير واجبة على المرأة في فترة الحيض، ولا يجب عليها قضاء الصلاة في فترة الحيض بخلاف الصيام. قال: وفعل الصيام والطواف وقراءة القرآن. الحكم الخامس هو قراءة القرآن. لا يجوز للحائض قراءة القرآن على قول المؤلف، وهذا هو قول جمهور الفقهاء، واستدلوا على ذلك بحديث: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. وهذا الحديث عند الترمذي، ولكنه لا يصح، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية: حديث ضعيف باتفاق أهل العلم أو باتفاق أهل المعرفة بالحديث، وضعفه كثير من علماء الحديث. فإذا كان هذا الحديث لا يصح، فإذن يبقى الحكم على الأصل وهو الجواز، فيجوز للحائض أن تقرأ القرآن. قال: ومس المصحف، وهذا هو الحكم الثالث، لا يجوز للحائض مس المصحف، وهذا مذهب جمهور الفقهاء، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، وبعموم حديث عمرو بن حزم، وفيه: وأن لا يمس القرآن إلا طاهر. وهذه المسألة يعني مما اختلف فيها كذلك أهل العلم، والأحوط ما ذهب إليه المؤلف، ولكن هذه الأدلة التي استدلوا بها لا تخلو من يعني نقاش ومن رد. ثم قال: واللبث في المسجد. الحكم السابع: لا يجوز للحائض الدخول إلى المسجد واللبث فيه، واستدلوا على ذلك بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. وهذا الحديث لو صح لكان فاصلا في الموضوع، ولكنه نوقش بأنه حديث ضعيف، ضعفه جماعة من أهل العلم منهم البيهقي وابن حزم، بل قال ابن حزم إنه حديث باطل لا يصح. والأقرب والله أعلم أن المرأة الحائض لا تمنع من دخول المسجد لعدم الدليل الصريح المانع لها من الدخول. قال: والوطأ في الفرج وسنة الطلاق. الحكم التاسع: سنة الطلاق، بمعنى أن الحيض يمنع سنة الطلاق. وأهل العلم يقسمون الطلاق إلى قسمين: طلاق سني وطلاق بدعي. والطلاق السني هو ما وقع وفقا لما أمر به الشرع، فإن خالف الزوج أدبا من آداب الشرع في إيقاع الطلاق فيعتبر طلاقا سني. وأجمع أهل العلم أنه لا يجوز للرجل أن يوقع الطلاق على زوجته في فترة الحيض إذا كانت هذه المرأة مدخول بها، وهذا بالإجماع، ولكن اختلفوا في الاعتداد بهذا الطلاق، هل يعتد به أم لا يعتد به، هنا وقع الخلاف. أما التحريم فهذا بالاتفاق. قال: والاعتداد بالأشهر، وهذا هو الحكم العاشر، أن الحيض يمنع الاعتداد بالأشهر. فإذا طلقت المرأة وهي من ذوات الحيض فإنها تحسب عدتها بالحيض أو بالحيضات، ولا تحسبها بالأشهر، فتعتد 3 حيضات لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. ثم قال رحمه الله: ويوجب الغسل والبلوغ، أي يجب عليها الاغتسال بعد الحيض، ويعتبر كذلك الحيض علامة من علامات البلوغ. قال: والاعتداد به، أي يجب على المرأة التي يأتيها الحيض إذا طلقت أن تعتد بالحيض، وقد تقدم هذا الحكم. ثم قال: فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم والطلاق، أي بمجرد الانتقاء، بمجرد انقطاع الدم حتى لو لم تغتسل المرأة يصح منها الصيام تنزيلا لها منزلة الجنب، ويباح للزوج إيقاع الطلاق عليها حتى ولو لم تغتسل. ثم قال: ولم يبح سائرها حتى تغتسل، أي سائر الأحكام الثمانية لا تباح إلا بعد الغسل من الحيض كالصلاة والجماع وغير ذلك. قال: ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنع كل شيء غير النكاح. وهذا الحكم قد أجمع عليه أهل العلم أن التحريم فقط في موضع خروج الدم. قال: وأقل الحيض يوم وليلة. هنا بدأ المؤلف بعد أن انتهى من الأحكام المترتبة على الحيض بدأ بالكلام على بعض المقدمات الحيض، ومن أهم هذه المقدمات تحديد مدة الحيض. قال: وأقل الحيض يوم وليلة، بمعنى أنه لا يمكن أن نحكم على امرأة قد حاضت أقل من يوم وليلة. فلو أن امرأة يعني مبتدئة يعني لم تحض إلى الآن ونزل عليها الدم قطرات لم يستمر يوم وليلة، فعلى قول المؤلف لا يعتبر هذا الدم دم حيض إلا إذا أكمل يوما وليلة. وأكثره 15 يوما، بمعنى أنه لا يمكن للمرأة أن تحيض أكثر من 15 يوما. فلو اضطربت الدورة عند المرأة وطال نزول الدم أكثر من 15 يوم، فما بعد 15 يوم لا يكون حيضا على قول المؤلف. ثم قال: وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، أي لابد أن يكون بين الحيضة والحيضة الأخرى 13 يوما. عادة المرأة في الشهر تأتيها حيضة واحدة، وقد تطول هذه المدة وقد تقصر. بعد أن تغتسل تطهر، في فترة الطهر أقل الطهر على قول المؤلف 13 يوم، يعني لو نزل عليها الدم قبل أكمال 13 يوم هذا الدم لا يعتبر حيضا على قول المؤلف. قال: ولا حد لأكثره، أي لا حد لأكثر الطهر، وهذا بإجماع أهل العلم، لأن من النساء من لا تحيض إلا نادرا. ثم قال: وأقل سن تحيض له المرأة 9 سنين، والمراد بالسنين هنا السنين القمرية وليست الميلادية، وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء، واستدلوا على ذلك بحديث عائشة: إذا بلغت الدارية 9 سنين فهي امرأة. ولكن هذا الحديث ضعيف ولا دلالة عليه. والمراد بقول المؤلف وأقل سن تحيض له المرأة أن البنت لو نزل عليها الدم قبل أن تكمل 9 سنوات لا يعتبر حيض على قول المؤلف. قال: وأكثره 60، أي أكثر سن يعني يوجد فيه الحيض عند المرأة 60 سنة، فما بعد هذا السن حتى لو نزل عليه الدم لا يعتبر هذا الدم دم حيض، إنما هو دم استحاضة. والصحيح والله أعلم أن الحيض ليس له أقل أو أكثر، وليس لانقطاعه سن معين، لأن هذا التحديد أكثر، هذا التحديد استدل به الفقهاء من خلال التجربة والواقع، وهذا لا يعتبر ضابطا شرعيا. ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحيض لا يحدد لا بأكثره ولا بأقله، وإنما يختلف باختلاف البلاد واختلاف طبائع النساء. فمن النساء من يعني قد تحيض قطرات من الدم، ومن النساء من تحيض أكثر من ذلك بكثير. ومن النساء من لا تحيض في السنة إلا شهرا واحدا، وهذه حادثة حدثنا بها أحد مشايخنا أنه يعرف أن امرأة لا تحيض في السنة إلا مرة واحدة، وهذه المرة تستمر شهرا كاملا. فالنساء يختلفن في مدة الحيض. ثم قال رحمه الله: والمبتدئة إذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله جلست. الحائض يذكر لها الفقهاء ثلاث أحوال. الحالة الأولى أن تكون مبتدأة، وهي التي لم يتقدم لها حيض قبل ذلك، أو التي جاءها الحيض أول مرة، فهذه تسمى المبتدأة. الحالة الثانية أن تكون معتادة، وهي التي استطاعت ضبط الحيض وصفا ووقتا. الحالة الثالثة أن تكون متحيرة، وهي التي لم تستطع ضبط الحيض لا وصفا ولا وقتا. إذن المبتدأة والمتحيرة والمعتادة. بدأ المصنف رحمه الله ببيان أحكام المبتدأة، وخاصة في كيفية ضبط يعني عادة دم الحيض. فقوله والمبتدئة إذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله جلست، أي عملت ما تعمل الحائض من ترك الصلاة والصيام. البنت الصغيرة إذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله، يعني على قول المؤلف بعد 9 سنوات، وكان هذا الدم أكثر من يوم، فإنها ماذا؟ تجلس، بمعنى لا تصلي ولا تصوم. قال: فإذا انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحيض، يعني تنظر في هذا الدم، إما أن يكون أقل من يوم وليلة وإما أن يكون أكثر على قول المؤلف. فإذا انقطع الدم الذي رأته لأقل من يوم وليلة فليس هذا الدم بدم حيض. قال: وإن جاوز ذلك ولم يعبر أكثر الحيض فهو حيض، يعني إذا كان أكثر من يوم وليلة ولكنه لم يتجاوز أكثر الحيض كما يعني ذهب إليه المؤلف وهي 15 يوما، فهذا يعتبر حيضا على قول المؤلف. ثم قال: فإن تكرر 3 أشهر بمعنى واحد صار عادة، يعني لهذه المرة. إذا تكرر مجيء هذا الدم 3 مرات في 3 أشهر منضبط في وقته وفي وصفه، أصبحت هذه عادة المرأة. يعني لو جاءها أسبوع في الشهر الأول، ثم أسبوع في الشهر الثاني، ثم أسبوع في الشهر الثالث، إذن أصبحت هذه المرأة معتادة وعادتها أسبوع فقط. فلو تجاوز الأسبوع وقل عنه بعد ذلك أصبح مخالفا لعادة هذه المرأة. قال: وإن عبر فالزائد استحاضة، أي إذا جاوز دم الحيض أكثر الحيض فهو استحاضة، وعلى قول المؤلف أكثر الحيض 15 يوما. الاستحاضة، الفرق بين الحيض والاستحاضة، الحيض يعني دم نجس معروف، أما الاستحاضة هو الدم الذي يخرج من مخرج الحيض ولكنه ليس بدم حيض، إنما هو دم مرض. يعني دم الحيض دم معتاد، أما دم الاستحاضة فإنه يكون بسبب طبي أو صحي، يسمى دم فساد أو دم مرض. فهنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان أحكام دم الاستحاضة. قال: وعليها، أي المستحاضة، أن تغتسل عند آخر الحيض، يعني إذا انتهت يعني دم الحيض تغتسل بعد هذا الانتهاء ولو استمر نزول دم الاستحاضة عليها.
قال وتغسل فرجها وتعصبه، أي يجب على المستحاضة بعد غسلها أن تعصب فرجها وتسد المخرج وتتوضأ وتصلي، ولذلك قال ثم تتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي.
وهذا مما تختص به المستحاضة، أنه يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة، لا يصح لها أن تجمع الوضوء وضوء واحد لأكثر من صلاة.
والدليل على ذلك حديث عائشة في المستحاضة، قال النبي عليه السلام توضأ لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت، ولأنها معذورة فخفف الشرع عنها بعض الأحكام. ثم قال المؤلف وكذا حكم من به سلس البول ومن في معناه. سلس البول هو من يستمر عنده خروج البول بغير إرادته، فهذا حكمه حكم المستحاضة، بمعنى أنه يجب عليه أن يتوضأ بعد دخول الوقت ويتوضأ لكل صلاة. والدليل على هذا الإلحاق هو القياس،
دليل على الإلحاق من كان به سلس البول بالاستحاضة هو القياس على دم الاستحاضة.
قال فإذا استمر بها الدم في الشهر الآخر فإن كانت معتادة فحيضها أيام عادتها. المصنف رحمه الله بعد أن بين المراد بالمستحاضة والأحكام المترتبة عليها قسمها إلى ثلاثة أقسام. تنقسم المستحاضة وهي المرأة التي يعني ينزل عليها دم آخر غير دم الحيض، فكيف تستطيع التمييز أو التفريق؟ المؤلف رحمه الله قسم المستحاضة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول إن كانت معتادة، يعني كانت لها عادة منضبطة، فحيضها على ما كانت عددها. لو كانت معتادة أن حيضتها خمسة أيام، ففي شهر من الأشهر نزل عليها الدم سبعة أيام، فإن كانت العادة منضبطة فما بعد العادة لا يعتبر حيضا إنما هو استحاضة، فتصلي بعد اليوم الخامس. ثم قال وإن لم تكن معتادة وكان لها تمييز، وهو أن يكون بعض دمها أسود ثخينا وبعضه أحمر رقيقا، فحيضها زمن الأسود الثخين. وهذه الحالة الثانية للمستحاضة إذا كانت مميزة، فحيضها حسب ما يظهر لها. وكيف يمكن للمرأة أن تميز؟ تميز بمعرفتها بصفات دم الحيض من غيره، ولذلك جاء في الحديث دم الحيض دم أسود يعرف، وفي رواية يعرف. إذن هناك علامات لدم الحيض تعرفه النساء، وهذه العلامات قد ذكرت في السنة ونص عليها الفقهاء. إذن العلامة الأولى من علامات التمييز اللون. الحيض له ألوان معروفة، وهذه الألوان تبدأ قوة بالسواد ثم الإحمرار ثم الكدرة ثم الصفرة، فالمرأة أدرى بلون دم حيضها، فهذه هي العلامة الأولى وهي اللون. العلامة الثانية الرائحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعرف ويعرف من العرف وهو الرائحة، فالمرأة تعرف رائحة معينة تخرج منها عند الحيض، بخلاف الاستحاضة فإنها تكون من غير هذه الرائحة. والعلامة الثالثة الأوجاع المصاحبة لدم الحيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرواية الأخرى يعرف، يعني الدم يعرف، أي تعرف المرأة أو تعرفه المرأة من الأوجاع المصاحبة له. فهذه ثلاث علامات يعني مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم، تستطيع المرأة إن كانت تستطيع التمييز من خلال هذه العلامات بين دم الحيض والاستحاضة. قال وإن كانت مبتدأة أو ناسية لعادتها ولا تمييز لها فحيضها من كل شهر 6 أيام أو 7، لأنها غالب عادات النساء ولأنه غالب عادات النساء. وهذا هو القسم الثالث من أقسام المستحاضة، وهي المتحيرة، بمعنى ليس لها عادة ولا تستطيع التمييز، وهذا موجود بين النساء بكثرة، تقول يعني العادة مضطربة، أحيانا تأتي 5 وأحيانا تأتي 7 وأحيانا أكثر وأقل، ولا أستطيع التمييز. فهذه المتحيرة وهي التي ليس لها عادة تتحيض بحسب يعني حال أكثر النساء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحملة بنت جحش في حديثها قال تحيضي 6 أيام أو 7 في علم الله ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأتي فصلي 24 ليلة وصومي فإن ذلك يزيك، إلى آخر الحديث. هذه حملة بنت جحش كان ينزل عليها الدم طوال الشهر 24 ساعة ينزل عليها الدم، فتحيرت ولم تستطع أن تعرف أن تميز بين الحيض والاستحاضة، لأن أحكام الشرع والعبادات تنبني على التمييز بين دم الحيض والاستحاضة. فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أنها تأخذ بعادة غالب الناس، إما 6 أيام أو 7 أيام، تنظر إذا كان أكثر النساء من أقاربها يتحيضون 6 أيام فتعتبر 6 أيام، وإن كان أكثر النساء من أقاربها يتحيضون 7 أيام فتأخذ بالسبعة. ثم قال رحمه الله والحامل لا تحيض إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيوم أو يومين أو 3 فيكون دم نفاس. هنا المؤلف رحمه الله يقرر أن الحامل لا تحيض، وكل ما نزل على المرأة وهي حامل فهو استحاضة وليس بحيض. قال إلا أن ترى الدم قبل ولادتها، أحيانا ينزل الدم على المرأة قبل الولادة بيوم أو بيومين، فعلى قول المؤلف يعتبر هذا الدم إذا كان متصلا بالولادة حكمه حكم دم النفاس، فلا تصلي ولا تصوم. طيب ننتهي من باب النفاس ثم نقف شرح. قال باب النفاس وهو الدم الخارج بسبب الولادة، وحكمه أو حكمها حكم الحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط به. الأصل أن دم النفاس حكمه حكم دم الحيض فيما يحل كالاستمتاع بما دون الفرج، وفيما يحرم كالوطأ والصيام، وفيما يجب كالغسل عند الانقطاع، وفيما يسقط به كالصلاة تسقط بدم الحيض. وهذا الحكم مجمع عليه بين الفقهاء. قال وأكثره 40 يوما، أكثر مدة النفاس 40 يوما، وبعد 40 لا يعتبر الدم دم النفاس إنما هو دم استحاضة، فتغتسل المرأة بعد 40 وتطهر. والدليل على هذا الأمر ما جاء في حديث أم سلمة قالت كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، ولكن قد تطهر النفساء قبل 40 إذا انقطع عنها الدم، ولكن لو طال فأكثره 40 وما زاد عنه فليس بنفاس. قال ولا حد لأقله، لأن النفاس يكون بوجود الدم، فإذا ولدت المرأة ولم ينزل دم فلا نفاس. يعني قد تطهر المرأة يعني من أول يوم إذا توقف الدم عنها في النفاس، وقد يطول عليها الدم 40 يوما.
قال: ومتى رأت الطهر اغتسلت وهي طاهر، فتأخذ حكم المرأة الطاهر بعد الاغتسال. قال: وإن عاد في مدة 40 فهو نفاس أيضا، إذا كان هذا الدم النازل يشبه دم النفاس فهو نفاس، وإلا على قول الراجح أنه يعتبر دم استحاضة. ونكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله في الدرس الآتي نشرع في باب الصلاة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.